بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في سيرة أو في سلسلة مع الحبيب، نتناول فيها يعني مواقف سريعة وبنقفش يعني وقفات مستقصية عشان إن شاء الله يعني خلصنا العهد المكي وبدأنا في العهد المدني، وإن شاء الله يعني في لقاءات قريبة ننتهي من السيرة كلها إن شاء الله بإذن الله. فالمرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على استقرار دولة المدينة المنورة والأسس التي أسس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي بالمدينة النبوية. اتكلمنا على الأساس الثالث المرة اللي فاتت، نقول ان في ثلاث أسس، الأول الصلة بالله عز وجل، اتكلمنا على المسجد وغيرها في اللقاء قبل الماضي، والثاني الصلة بين المسلمين وبعضهم البعض، اتكلمنا على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار والصلح بين الأوس والخزرج. ثم تكلمنا في اللقاء الماضي على الأساس الثالث وهو علاقة المسلمين مع غير المسلمين، وكلمنا على وثيقة المدينة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين من المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج من ناحية، وبين اليهود والمشركين والوثنيين من ناحية أخرى، والدعائم التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوثيقة. ثم تكلمنا على بداية الصراع الدامي بين المسلمين وبين قريش، قلنا أن الله عز وجل أنزل قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأن الله على المصريين لقدير، وهذا الإذن بدأ بعدهم مباشرة القتال مع مكة. من الذين أذن لهم؟ لهم الذين ظلموا. من الذين ظلموا؟ هم المهاجرين. ومن الذين ظلموا؟ هم قريش. فبدأت سرايا وغزوات تخرج جلها إن لم يكن كلها من المهاجرين، وظلت تعترض عير وأموال قريش لأنها أموالهم في الحقيقة التي سلبت منهم. تكلمنا على ثمن سرايا وغزوات، حد فكرها؟ قلنا أول سرية على الإطلاق هي سرية إيه؟ سيف البحر، وكان عليها سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، تمام؟ وبعدها سرية رابغ، تمام؟ وبعدها سرية الخرار الأول، دي سرية، يبقى دي الثلاث سرايا الاولى، وبعدين اربع غزوات، وبعدين سريه في الاخر. الاربع غزوات هي ايه بقى؟ الابواء، دي اول غزوه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي اول مره بقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يخرج قائد على معركه، دي كانت ايه؟ غزوه الابواء، او لها اسم ثاني اللي هو ايه؟ ودان، تمام؟ وبعدين غزوه بواط، وبعدين غزوه ايه؟ صفوان، دي الثلاث غزوات، والغزوه الرابعه هي ذي العشيره او ذو العشيره، ودي كانت ايه؟ التي اعترض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه عير قريش التي افلتت وهي ذاهبه الى الشام، فلما عادت قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه في ايه؟ في غزوه بدر الكبرى. غزوه بدر الكبرى هي نفس العير اللي كانت في ايه؟ ذي العشيره، بس كانت دي وهي راحه الشام ودي وهي راجعه من الشام. وهي راحه الشام خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في غزوه ذي العشيره، وفرت القافله ونجا ابو سفيان ومن معه الى الشام. تمام. وبعدين في سريه اخيره اللي هي السريه او المعركه الثامنه، وهي سريه ايه؟ وادي نخله التي قادها عبد الله بن جحش، وانزل الله عز وجل فيها قوله ايه؟ يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. تمام. دي كانت ثمان ايه؟ غزوات او ثمان معارك، اربع سرايا واربع غزوات حدثت بين منذ الهجره الى غزوه بدر الكبرى. النهارده هنتكلم بقى على ما حدث في الاستعداد الاول لغزوه بدر الكبرى وبداية المعركة. ما أظنش نحن نخلص المعركة النهاردة، يعني إذا ما ربنا ييسر حسب ما الوقت بقى يسع، لو قدرنا نخلصها نخلصها إن شاء الله، بس أظن إنها أكبر من ذلك يعني. فطبعا بداية المعركة اللي حصل زي ما إحنا قلنا إيه؟ عير لقريش أراد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يتعرضوا له، كانت ذاهبة للشام، تعرضوا لها في ذي العشيرة فنجت القافلة، فترصدوا لها في العودة، قالوا خلاص هنستناها وهي إيه؟ وهي راجعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل استخبارات له على طريق الشام، ناس تتحسس الطريق. ارسل مين؟ ارسل سيدنا طلحه بن عبيد الله وسيدنا سعيد بن زيد، طبعا دول من العشره المبشرين بالجنه، وهتلاقي دايما ايه؟ العشره المبشرين بالجنه لهم ادوار بارزه في المعارك وفي البذل الاسلامي. هم ما بشروش بالجنه من فراغ يعني، اكيد لهم بذل وتضحيه هي التي اهلتهم لهذه المنزله العظيمه. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ايه؟ طلحه وسيدنا سعيد بن زيد يتحسسوا طريق الشام عشان لو العير دي جت راجعه يخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لها. فبالفعل خرج سيدنا طلحة سيدنا سعيد وجلسوا على طريق الشام، فلما علموا بمقدم العير عادوا إلى المدينة وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدم العير. تمام؟ طيب العير دي كانت قد إيه بقى؟ العير دي كانت عير ضخمة جدا، كان فيها 1000 بعير وهي راجعة بقى، 1000 بعير وفيها 50,000 دينار ذهبي. الدينار الذهبي ده حوالي 4 أو 4.5 جرام من الذهب الخالص، يعني نقول مثلا عيار 24، يعني أكثر من 4 جرام عيار 24. لو الجرام مثلا ب 300 جنيه، يعني الدينار أكثر من 1200-1300 جنيه، أو ممكن يصل ل 1500 جنيه مثلا. تمام؟ فلما نتكلم في 1000 دينار يبقى 1000 دينار الواحد بمليون ونص جنيه الوقت بفلوسنا، يعني بعملة زماننا الألف دينار ذهبي تساوي حوالي 1.5 مليون. هنقول بقى 50,000 دينار ذهبي يعني حوالي 75 مليون جنيه. ده ايه؟ ده الأحمال اللي على الألف بعير، ده غير الألف بعير وغير لو معاهم حاجات تانية غير الايه؟ غير قوام القافلة ده يعني. تمام؟ طبعا كانت غنيمة عظيمة جدا. طب بيحرس بقى القافلة اللي فيها 75 مليون جنيه ديت و1000 بعير، واحنا قلنا قبل كده ان البعير او الجمل هو بيوازي السيارات بتاعت ايه؟ يعني يعتبر زي العربية اللي هي موديل السنة دي بتاع، لان الابل كان هو ايه؟ اعلى حاجة في وسيلة المواصلات بتاعت العرب. يعني دي مثلا 1000 عربية مرسيدس مثلا. تمام؟ و75 مليون جنيه. ده القافلة، تعتبر كده يعني بفلوس زماننا دلوقتي. وبيحرسها كام واحد بقى كلها على بعضها كده؟ 40 راجل. بس في 40 راجل بيحرسوا 1000 بعير و50,000 دينار ذهبي. فغنيمة باردة، يعني لو طلع عليهم 100 واحد من الصحابة هياكلوهم، ده 40 واحد يعني، طب 200 واحد من الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدب للمعركة، قال هذه عير قريش وفيها أموالهم، عسى الله عز وجل أن يلفلكموها. يعني اخرجوا لعل ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يعطيكم هذه الاموال نافلة منه سبحانه وتعالى وعطاء، انها تبقى ايه؟ تبقى غنيمة، لان الغنيمة اصلا ربنا سبحانه سماها ايه؟ انفال. ليه انفال؟ النفل هو الشيء الزائد، يقول لك صلي الفريضة وصلي الايه؟ النفل. النفل ده شيء زائد، من ربنا سبحانه وتعالى تفضل على الامة بانه احل لها الغنائم، ودي طبعا كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، انه احلت له الغنائم. الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ حل الغنائم. في الامم السابقة كانت الغنيمة بتحرق، يعني يغنموا اموال، الاموال دي يولعوا فيها، حرام حد ياخدها. واذا قبل جهادهم اشتعلت هذه النار، واذا لم يقبل يعني كان لهم ايه؟ شريعه اخرى. يعني الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عسى الله عز وجل ان يلفلكموها، فخرجوا. فتخيلوا بقى ايه؟ قافله بالحجم اللي احنا بنقول عليها، 1000 بعير، 50,000 دينار ذهبي، عليها 40 حارس، كم واحد هيخرجوا يجيبوها؟ 100 200 300، كتير قوي. فخرجوا عن مثلا 314، عدد كافي جدا، صح؟ لذلك لم يعاتب احد تخلف عن بدر، لان كان الموضوع كافي وزياده، فاللي ما جاش لم يعاتب. لذلك حتى سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه كما سياتي معنا بعد ذلك، لما هو تخلف بقى في غزوه تبوك وبيحكي قصته بقى، فبيقول لم اتخلف عن رسول الله قط الا في مشهدين، الاول بدر ولم يكن قد عوتب احد فتخلف فيها، لانهم خرجوا يريدون العير ففرت العير واذا بالنفير. ثم يتخلف هو في تبوك رضي الله عنه وارضاه، وتاب من ذلك التوبه التي خلد الله عز وجل ذكرها. فالشاهد من ذلك ان ايه؟ خرج 314 صحابي مع النبي عليه الصلاه والسلام يريدون هذه العير. طيب زي ما احنا قلنا بقى ايه؟ يبقى قوام جيش المسلمين كام؟ 314. طيب احنا قلنا ان كل المعارك السابقه الثمانيه اللي هم 4 سرايا واربع غزوات كان معظمهم مهاجرين ولا انصار؟ مهاجرين، وكان عددهم ساعات بيعدي 200، يعني في بعض السرايا كان 200 وشويه مهاجري خارجين مع النبي عليه الصلاه والسلام. لكن سريه نخله غيرت الموازين، سريه نخله التي انزل الله عز وجل فيها ايه؟ يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وبعدها ايه؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فالعلماء قالوا من اول ما نزل قول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم تحول القتال من اذن لفرض، كانت الاول اذنه وبعدين ايه؟ وقاتلوا امر، والامر الوجوب. فلما فرض القتال بدا يخرج مين بقى؟ الانصار، وبقوه، والانصار اصلا اكثر من المهاجرين في المدينه. فلذلك في بدر كان معظم الجيش من الأنصار. كم بقى الأنصار؟ هم 314، 80 مهاجري، 80 و 230 تقريبا أنصار، في الحدود دي كده يعني. طبعا مش بالعدد بالضبط يعني، حوالي 80 من المهاجرين و 230 من الأنصار. 230 من الأنصار، 160 أو أكثر من الخزرج، والباقي من الأوس. تمام؟ طبعا برضه عشان نبقى فاهمين، هو الخزرج أصلا كان هم أغلب أهل المدينة يعني، الأوس كانوا كله، ما كانش الأوس والخزرج قد بعض في العدد، لا الخزرج كانوا هم الأكثر. تمام؟ يبقى إذا نحلل الجيش المسلمين تاني، الجيش المسلمين كان 314، وقلنا العدد ده كان كافي جدا، كانوا أغلبهم من الأنصار، حوالي 230 من الأنصار و80 من المهاجرين أو 84 أو كده، وأغلب الأنصار من الخزرج. هنقول الكلام ده ليه؟ ما هو له دور بعد كده جاي في المعركة. تمام؟ كان معهم كم فارس؟ اثنين بس، سيدنا الزبير بن عوام وسيدنا المقداد بن عمرو. طبعا معلومة احنا ما قلناهاش المرة اللي فاتت، ان سيدنا المقداد كان من المسلمين المستضعفين في مكة، وما كانش هاجر لحد ما بدأت السرايا والغزوات، فخرج مع عير قريش يريد المدينة. يعني هم خارجين في التجارة، قام خارج معهم عشان ايه؟ يروح المدينة. فلما خرجت سرية رابغ اللي هي تاني سرية، لحق بالمسلمين. احنا قلنا سرية رابغ اصلا خرجت وكان عليها سيدنا عبيدة بن الحارث، وما حصلش قتال ورجعوا. فأثناء ما حصل التقى المسلمين والعير، أم سيدنا المقداد إيه؟ هرب ولاحق بالمسلمين وأعلن الإسلام. ده سيدنا المقداد. فدي كانت بداية إيه؟ وجود سيدنا المقداد في المدينة في سرية بعد سرية رابع، أنه لاحق بالمسلمين في سرية رابع. سيدنا المقداد كان فارس، وكان طبعا من أقوى الفرسان، فكان هو على فرس وسيدنا الزبير على فرس، فرسين اثنين بس. تمام؟ وسبعين جمل. وطبعا احنا بنقول انت تحس ان العدد قليل لو قارنته بايه؟ بجيش مكة، بس احنا دلوقتي بنقارنه بمين؟ بعير ابي سفيان. يعني الاول عشان نوزن الامور صح، 314 في قصاد 40، ومعاهم 70 جمل. يعني بس الجمالة اللي هم 70 اكتر من الحراس اصلا. يعني ال 70 واحد على الجمل دول يخلصوا المعركة الواحدة، يخش على 40 حارس ينتهي الموضوع. ومعاهم الايه؟ الفرسين، ومعاهم ايه؟ العدد اللي احنا قلناه. طبعا في اثناء الذهاب الى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم اراد انه يعني يصنع كمين للقافله عند بدر. ففي الطريق بقى من المدينه الى بدر كان يتعاقب الصحابه كل ثلاثه او اربعه على بعير. احنا قلنا ان هم ايه؟ 70 جمل، وهم 314. يعني ايه؟ في جمل عليه اربعه، في جمل عليه ثلاثه، وهكذا. طب بيعملوا ايه؟ بيقسموا المسافه، كل واحد مثلا يركب ساعتين مثلا، يعني يبقى الاولاني يركب ساعتين وينزل، الثاني ساعتين وينزل، الثالث ساعتين وينزل، لحد ما ايه؟ يوصل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب ومرصد بن ابي مرصد على بعير واحد. يعني القسمه لما جم يقسموا، ده من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. احنا على فكره ذكرنا المساله دي في اول لقاء خالص في لماذا ندرس السيره، قلنا تعرف منها خلق القائد عند النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يساوي نفسه باصحابه. يعني لو اي قائد جيش في الدنيا ومفيش الا جمل واحد هيركبه، احنا بنقول بقى في 70 جمل وفرسين، يعني سهل ان هم يختصوا النبي صلى الله عليه وسلم بجمل او بفرس، سهل خالص. والباقيين ايه؟ قسموا نفسهم على باقي الجمال او باقي، لا النبي صلى الله عليه وسلم قسم نفسه مع الصحابه. ومش مثلا ايه بقى بالمعرفه بقى وكوسه وكده يحطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقى، لا ده عملوا قرعه، فخرجت قرعه النبي صلى الله عليه وسلم مع ايه؟ سيدنا علي ومرصد بن ابي مرصد. مش هو اختار اللي هو عاجبه او لا، ده هي طلعت القرعه كده، النبي صلى الله عليه وسلم مع ايه؟ مع علي بن ابي طالب ومرصد بن ابي مرصد على بعير واحد. فخرجوا الى بدر. فكان كلما جاءت نوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمشي، النبي صلى الله عليه وسلم ركب، يجي بقى الدور عليه ان هو ينزل ويركب سيدنا علي، فيأبى سيدنا علي. ولما يجي الدور على سيدنا مرصد يقول له امشي انا يا رسول الله وتركب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انتما باقوى على السير مني، وما انا باحوج من على الثواب منكم. يعني انتوا لا انتوا اقوى مني ولا انا اغنى منكم عن الثواب، انا محتاج الثواب زيكم وانا اقدر امشي زيكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ثلثي الطريق، وكل واحد من منهم ثلثي الطريق، يعني واحد يركب الثلث ويمشي الثلثين، كل واحد كده حتى وصلوا بدرا. ف ده كان احنا بنتكلم واحنا جايين بقى طول المعركه او طول غزو البدر، هنتكلم من وجهه النظر دايما، يعني اهل مكه بيعملوا واهل المدينه بيعملوا فده اللي كان بيعمله مين؟ اهل المدينه، تجهزوا وعملوا كذا وكذا وجهزوا الجيش وخرجوا. في نفس الاثناء كان بيحصل بقى في نجيب الكاميرا بقى على اهل مكه، كانوا بيعملوا بقى؟ ابو سفيان راجع بالعير، وقد تعرض له الصحابه او تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في في العشيره، فعارف ان في الناس هتقابله، متوقع ان النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج لملاقاته. فارسل او سال عن اهل المدينه، قابل واحد كده اسمه حاجه الجهني كده، عمرو الجهني ولا حاجه، في الطريق عربي، فقال له هل رايت من شيء؟ شفت حاجه في المنطقه هنا حصلت؟ قال له لا شيء، الا ان هناك رجلا جاء بجملين وجلس ها هنا. قال ما شفتش اي حاجه خالص الايام اللي فاتت دي غير ان في اثنين كده جم بجملين وقعدوا على الشجره اللي هناك دي ومشوا. سيدنا ابو سفيان كان من عباقره العرب، وكان من ارجح الناس عقلا، وهداه الله عز وجل الاسلام، ولكنه كان وقت ذلك ما زال على الشجره. فطبعا انتوا عارفين القصه، فراح في موضع الذي نزل فيه الجملان وفرق البعر، البعر اللي هو رواس البعير، فرك البعض فوجد تمر المدينه، وجد النوى بتاع تمر المدينه. طبعا هو اعرابي عربي وعارف الفرق بين تمر المدينه وتمر مكه والكلام ده. ففرك البعر ووجد النوى بتاع تمر المدينه، فعلم انهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فعمل حاجتين، الحاجه الاولى ان هو غير طريق العوده، واخذ ناحيه الغرب على الساحل. انتوا طبعا عارفين البحر الاحمر اهوت، ودي جزيره عربيه، هم نازلين من الشام لمكه، فالغرب بتاعهم هو البحر الاحمر، فاخذوا ناحيه الغرب على الساحل، يعني خدوا الطريق مش المعتاد بقى، هم رايحين ناحيه الغرب كده وطلعوا على ساحل البحر الاحمر. في طريق مهجور على ساحل البحر الاحمر بيوصل الى مكه، فقاموا واخدين الطريق بتاع الساحل. دي اول حاجه عملها. الحاجه الثانيه ارسل ضمضم الغفاري الى مكه لينذرهم بخروج محمد. هو اصلا لسه ما شافش النبي عليه الصلاه والسلام ولا شاف الصحابه ولا اي حاجه، بس مجرد انه لقى بس النواه في بعر البعير بتاع الاثنين اللي وقفوا هنا، عرف ان دول اصحاب النبي، على طول قام واخد قرار، ما استناش بقى انه يتحقق وبتاع، خد قرار على طول، قام غير الطريق وقام باعت ضمضم الغفاري. طب هو ليه ما استناش ما يوصل مكه؟ لان طبعا القافله احنا بنتكلم في 1000 بعير و50000 دينار ذهبي وماشيين براحتهم وبتاع، لكن لما يرسل ضمضم فرس هيوصل بسرعة. فأرسل ضمضم إلى مكة. ضمضم ده مش طمطم، ضمضم بالضبط، تمام؟ ضمضم الغفاري عمل إيه بقى؟ قام رايح عند مكة، وقبل ما يوصل مكة نزل وحول رحل البعير، يعني قلب اللي ورا قدامه واللي قدام ورا، وجدع أنفه، يعني مطلع السيف معور نفسه في مناخيره، وشق ثوبه او غير ثوبه، وقام داخل بالدم بقى نازل من مناخيره كده ومبهدل نفسه، وداخل على قريش، وقال يا معشر قريش اللطيمه اللطيمه، كلمه يعني فيها استغاثه، اموالكم وبعيركم قد تعرض لها محمد واصحابه. لو ملحقوا بقى تلحقوا ما تلحقوش، محمد واصحابه خرجوا للعير بتاعتكم اللي جاي من الشام اللي عليها اموال قريش. طبعا دي كان ظاهر من قوام القافله انها ما كانتش قافله عاديه، يعني كانت قافله فيها 50 مليون و100 الف بعير، حاجه جامده جدا يعني، ففيها اموال كثيره جدا. فضمضم خرج وقال ذلك لاهل مكه، فتجهز اهل مكه للخروج، كلهم قالوا هنخرج، مش حد ما خرجش الا واحد بس، اللي هو مين؟ مين؟ لا اميه، هو اميه ما كانش عايز يخرج، اللي هو ابو صفوان اميه، ما احنا هنحكي قصته دلوقتي، بس هو خرج في الاخر. ومين تاني قلنا؟ ابو لهب، هو الوحيد اللي ما خرجش. ابو لهب كان على رجل له دين، كان في واحد عليه ديون لابو لهب، كانوا في عاده العرب يعني لما يبقى واحد عليه دين لواحد بيبقى ممكن ان هو يخرجه مكانه في القتال مقابل انه يسقط عليه الدنيا. فابو لهب ايه جاب واحد من اللي عليهم ديون له وقام قال له اخرج ايه مكاني، وارسل مكانه هذا الرجل. تمام. وخرج بقى كل الناس، كل اكابر قريش اللي انتم عارفينهم خرج، وابن خلف وابو جهل وكل الناس بقى، كل من تتخيل بقى، عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه والنضر بن الحارث، وكل دول خرجوا، وعقبه بن ابي معيط، كل دول خرجوا، كل بقى ايه اكابر قريش خرجوا في هذه المعركه الا واحد بس اللي هو ابو ايه ابو لهب اللي هو عم النبي عليه الصلاه والسلام، فعلى ذلك وايه اخرج رجل مكانه. كله خرج، لم يبق الا ابو لهب واميه بن خلف بقى. طبعا احنا اتكلمنا عنه في المره اللي فاتت ان هو ايه كان عرف ان هو قد يقتل. سعد بن معاذ قال له ان ايه سمعت ان محمد اخبر انهم قاتلوك فاقسم الا يخرج في لقاء قط، قال مانيش خارج ابدا في اي معركه. بس اللي حصل ان هو زي ما احنا ذكرنا المره اللي فاتت اراد ان يمتنع، قال مش خارج. فجاء ابو جهل، ابو جهل كان هو قائد المعركه، وراح لاميه بن خلف وقال له انت سيد الوادي ولو تخلفت لتخلف معك نفر كثير، فلو قعدت الناس كلها تقعد. فايه فاراد ان هو يخرج مخادعه لقومه، وجاب بعير قوي جدا وعمل حسابه ان هو ايه يخرج بس كده لحد ما المعركه او الجيش يتحرك ويقوم راجع تاني. وكل منزله من منازل السير يريد العوده ولكن لا يوفق لذلك حتى وصل بدرا. ده اميه بن خلف. المهم الشاهد ان قريش كلها تجهزت، جمعوا قد ايه بقى الجيش بتاعهم؟ 1300 مقاتل ده اول حاجه كده، وعدد لا يحصى من الابل، محدش عارف كام، يقولوا 700 يقولوا كام، محدش عارف بالظبط كانوا قد ايه، و100 فارس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه معاهم ايه؟ فرسين، دول 100 فارس و600 درع. يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كلهم 314، 600 درع يعني هيصدوا يعني كل واحد درعين. فخدوا بقى اجتمعوا 1300 مقاتل، 100 فارس، 600 درع، جمال لا تحصى، وكانوا يذبحون في كل يوم ما بين 9 الى 10 جمال. ده الاكل بتاعهم بس. بياكلوا من 9 ل 10 جمال في اليوم. وده له دور هنعرفه بعد كده. فخرجت قريش. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قد افلتت العير وجاء النفير. عرف بقى خلاص ان ايه؟ ان العير وصلت بسلام الى مكه، او ذهبت في طريق مكه خلاص، خدت الطريق الايه؟ الغربي على الساحل، وعدت بدر من بدري من قبل ما هم يوصلوا، وعرف ان في نذير اللي هو ضمضم ذهب الى مكة، جاءته الأخبار بذلك. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معركة دامية. خلاص عرفوا إن مفيش إيه، مش غنيمة، مش بقى رايحين نجيب قافلة عليها 40 واحد وغنيمة وهنجيبها ونيجي، لا، الموضوع تحول إلى معركة. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المعركة. عمل إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قسم الجيش، فجعل على الميمنة الزبير بالفرس، هو فرس واحد، وعلى الميسرة المقداد بفرس، هما فرسين، واحد في الميمنة واحد في الميسرة. وجعل القلب فيه كتيبة المهاجرين وعليها علي بن أبي طالب، وكتيبة الأنصار عليها سعد بن معاذ. ليه سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ سيد مين؟ الخزرج. واحنا قلنا ان اغلب اهل المدينة من الخزرج، واغلب اللي خرجوا من الأنصار في الغزوة من الخزرج. فجعل ايه سيدنا سعد بن معاذ هو ايه قائد لواء الانصار. كانوا حوالي احنا قلنا 160 خزرجي تقريبا من 314، يعني حوالي نص الجيش. فجعل سيدنا سعد بن معاذ على الخزرج، وسيدنا علي بن ابي طالب على المهاجرين، وقيس بن ابي صعصع على الساقه اللي هم ورا بيسقوا الجيش وبيدوا الجرحى وكده، وزبير بن عوام على الميمنه، والمقداد بن عمرو على الميسره، وحامل اللواء مصعب بن عمير. قسم الجيش و بدأت تحصل بقى شورى. تمام؟ فطبعا الموقف تغير دلوقتي. فبدأ يحصل شورى، النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعني يتشاور مع الناس، فقال أشيروا علي أيها الناس، احنا كنا خارجين إيه؟ نجيب العير، فإذا بالنفير نرجع ولا نكمل ولا نعمل إيه؟ فقال أشيروا علي أيها الناس، فقام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال خيرا وأجاب. وقام عمر فقال خيرا وأجاب. خلاص هيقولوا ايه يعني، ده يعني سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر اللي هم أصلا هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا ديارهم وأموالهم وهيكلموا في معركة تكلموا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريدهم أصلا. ويريد مين؟ الأنصار. ليه الأنصار؟ لأن أولا المعاهدة أو الميثاق الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار كان في فين؟ في بيعة العقبة الثانية. قال لهم إيه؟ أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأموالكم. الكلام ده بيبقى فين؟ جوه المدينة. فكان ظاهر العهد إن الدفاع ده فين؟ في المدينة. لكن لسه مسألة إن هو ياخدهم بقى ويقاتل بيهم قريش دي كانت حاجة إيه؟ يعني مضمونة بقى، لسه مش معروف إذا كانوا هيدخلوها في العهد ولا مش هيدخلوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أصلا الأنصار. فقال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر وأجاد وقام عمر وأجاد، ثم قام المقداد بن عمرو. المقداد طبعا احنا قلنا ان هو ايه؟ قائد الميسره. قال لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا فانا معكما مقاتلون. ده المقداد. ده المقداد برضو ايه؟ المهاجرين. فقال اشيروا علي ايها الناس. فخلاص بقى يعني سيدنا أبو بكر قام وعمر قام والمقداد قام. فقال سعد بن معاذ وكأنك تريدنا يا رسول الله، أنت عايز نحن نتكلم بالأنصار؟ قال نعم. فقال له لقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله كما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. قالوا مش معركة بقى، ده انت لو قلت لنا ننزل البحر هننزل وراك كلنا ولن يتخلف رجل واحد. وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. ده كان مين؟ سيدنا سعد. وفي رواية أخرى قال فضعا حيث شئ. الضعن اللي هو السفر، يعني مش المدينة بس، ده خدنا في أي بلد تعايز. فضعا حيث شئ وصل حبل من شئ واقطع حبل من شئ. أي حد في الدنيا عايز تسلمه وتعاهده احنا معاك، عايز تحاربه وتقاتله احنا معاك. فصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما أعطيت. يعني اللي هتاخده من فلوسنا أحب إلينا من اللي هتسبهنا. وما أمرت فينا من أمر فنتبع أمره. وأي حاجة تأمرنا بيها هننفذها يا رسول الله. فوالله لئن سرت حتى تبلغ البركة من غمدان. ده كان مكان بعيد قوي في ايه؟ في اليمن تحت كده. كانوا لما يعني العرب لما يقولوا يعني ده واحد راح اخر الدنيا يقول لك ده ايه؟ ده راح برك الغمدان. تمام. فوالله لئن سرت بنا حتى برك البركة من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال سيروا وابشروا، فإن الله عز وجل قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وأجاب سيدنا أبو بكر سيدنا عمر وسيدنا المقداد دول من المهاجرين، وأجاب إيه؟ سيدنا سعد عن الأنصار. فخلاص اجتمع الأمر على أن يسيروا ويكملوا في الحرب. نفس الموضوع حصل فين؟ احنا قلنا دايما هناخد موقف إيه؟ من ناحية جيش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومن ناحية جيش إيه؟ أبي جهل وإيه؟ والمشركين. أبو جهل برضو عمل مشهور، خرجوا خلاص الألف وستمائة مقاتل ومعهم ستمائة إيه؟ درع والمائة فارس وعدد لا يحصى من البعير والكلام ده كله. وخرجوا بعدين بعد ما خرجوا عرفوا إن إيه؟ إن العرقة استلمت. عرفوا إن أبو سفيان أخذ الطريق الإيه؟ الغربي على الساحل ووصل بالفعل الإيه؟ لمكة. فخلاص إحنا كنا خارجين عشان نعير والعير فلتت، نرجع بقى. فبدأ إيه؟ قالوا لا نتشاور الأول. فعقد أبو جهل مجلس مشهور، يا ترى نرجع ولا نكمل؟ فطبعا أبو جهل أخذه ليه؟ الكبر، كما قال الله عز وجل خرجوا من ديارهم ايه بطرا ورئاء الناس، خرجوا عشان ايه يتكبروا ويوروا الناس ان هم يعني ايه اقوياء وكده يعني. فابو جهل قال والله لنرجع حتى نبلغ بدرا، قالوا نرجع، قال والله لنرجع حتى نبلغ بدرا فننحر الجزور، نذبح الابل اللي معانا ونقعد ناكل ونشرب الخمر وتعزف لنا القيان اللي هي المغنيات يعني، وتسمع بين العرب فلا يزالون يهابوننا يومهم هذا. قال والله ما احنا راجعين، احنا 1300، وده طبعا كان عدد كبير جدا يعني، 1300 ده في الغزوات كان عدد يعني في الوقت ده كان كبير، كان لسه هو طبعا الاعداد لسه هتتزايد معانا في المعارك، لكن كان كل الايه الغزوات اللي قبل كده والصراي كان 200 مش عارف كلام زي كده. اول مره بقى 1300 مقاتل يخرجوا من ايه من مكه الواحده، قالوا لا ما احناش راجعين. فقال والله لا نعود حتى ايه ننحر الجزور ونشرب الخمر وتعزف القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا الى يومنا. فخالفه رجل واحد اللي هو سيد بني زهره اللي هو اسمه ايه الاخنس ابن شريق، هو ما كانش اسمه الاخنس على فكره، كان اسمه ابي بس هو اتشهر بعد كده الاخنس لانه خنس عن القتال يوم بدر، قال مانيش خارج. ده كان سيد من بني زهره، كان معاه 300 واحد من بني زهره، فعادوا في هذا الوقت اول ما عرفوا ان العير جت وابو جهل اصر يكمل، قال له لا مش مكمل. وعاد الاخنس ابن شريط بايه بال 300 مقاتل بتوعه. فلما طبعا حدثت الايه الهزيمه المنكره في بدر، ظل الاخنس مطاعا في بني زهره الى ان مات، لانه خد قرار في معركه ايه حاسمه نجى ال 300 واحد اللي معاه، فبقى راجل ايه له اكبر رايه وقوله يعني، وظل مطاع الى ان مات. وفي روايات ان هو اسلم، ولما اسلم اسلمت بنو زهره جميعا. تمام، ده الاخنس ابن شريط فرجع بال 300. يبقى دلوقتي جيش مكه بقى كام؟ لا 1000 بس، لذلك حتى تلاقوا دايما في كتب السيره بيقولوا ان هم 1000 قصاد 314، ما بيقولوش 1300، لان طبعا ايه الاخنس رجع ب 300. فالعرب دلوقتي بقوا كام؟ المشركي مكه بقوا كام؟ بقوا 1000، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه 314. فبدات جيش قريش خلاص اخذ القرار ان هو هيذهبوا لبدر، وهم متوقعين ان هم بقى في قوه عظيمه جدا، ويعني الصحابه دول بالنسبه لهم ولا حاجه، ب 300 واحد ولا بتاع هيخلصوا عليهم ويرجعوا. فعاملين حسابه ان هم رايحين معركه النصر فيها يعني محقق، الموضوع منتهي بالنسبه لهم. فتسارعوا في الحركه، بداوا ينشطوا بقى ان هم يوصلوا بدر بسرعه. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم خد القرار بالقتال، وابو جهل ومن معه خدوا القرار بالايه بالقتال. خلاص الجيشين بيقتربوا من بدر لاجل الملحمه. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الاستخبارات او الجواسيس على طريق مكه يشوف الجيش فين، وبدات برضه مكه او قريش تبعث الجواسيس يشوفوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم عامل ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه خرج بنفسه، ودي طبعا ايضا من صفات القائد، احنا قلنا قبل كده في المقدمه من صفات القائد اللي هنتعلمها من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، انه يكون اول الناس اقداما عند الخطر. يعني ما يكون في خطر قدام تلاقي اول واحد ينطلق هو القائد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فخرج بنفسه يتحسس جيش مكه، فقابل شيخ اعرابي على الطريق فقال له هل سمعت بما يحدث؟ يعني عرفت اللي بيحصل؟ قال له اه، لقد ايه خرج محمد واصحابه يريدون عير لقريش، فلتت العير وخرجت قريش بجيش او نفير تريد ايه ان تحمي العير وعلى وشك معركه. فقال له اخبرني بخبر القوم، قول اللي انت تعرفه عن الاثنين. طبعا انا مش عايز اعرفه هو مين. فقال له احكي لي ايه دول اخبارهم ايه ودول اخبارهم ايه. قال له من اين؟ قال له انت منين؟ قال له ان اخبرتني ساخبرك. قال له خلاص. فبدا الشيخ العربي يقول له بلغني انا محمد واصحابه خرج يوم كذا من جهه كذا من المدينه، فلو صدق من حدثني، لو اللي قال لي ده صادق يبقى هم دلوقتي في المكان الفلاني اللي هو كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا والصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ايه صدقه، لانه ما اخبروا عليهم اخبر كلام صحيح. وبلغني ان ايه ابو جهل ومن معه خرجوا من مكه يوم كذا وكذا، ولو صدق من اخبرني فانهم في المكان الفلاني ايه هو وجيشه. فلما أخبره فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من أين؟ قال من ماء. يعني سأل خلق من ماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه استخدم معه التورية يعني أو المعاريض يعني. فقال له من أي ماء؟ من ماء العراق، من ماء السماء. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كان أول استطلاع إيه لجيش مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف من الإيه من الطلعة الاستخباراتية دي، عرف مكان جيش مكة ووصل فين وعدتهم قد إيه يعني تقريبا. ثم أرسل علي وسعد بن أبي وقاص مرة أخرى ليستطلعوا جيش مكة، فأمسكوا بغلامين من الساقة، خرجوا كده فلقوا شابين صغيرين كده كانوا بيسقوا الجيش بتاع إيه بتاع مكة، هم ما يعرفوش هم مين، هم لقوا اتنين ماشيين جابوه فأخذوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي، فسألوهم من أين أنتم؟ طبعا الصحابة كانوا كما قال الله عز وجل إيه الذي أخرجك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالصحابة كانوا مش عايزين قتال يعني، كانوا خارجين يجيبوا العير، فطبعا لسه عندهم إيه أمل إن تكون عير أبو سفيان لسه موجودة وإن هم يروحوا يغنموها ويرجعوا لها. فكان نفسهم إن الغلامين دول يقولوا إحنا إيه إحنا تبع أبو سفيان. فقال لهم من أين أنتم؟ قالوا من جيش مكة. فضربوه، فقعدوا يضربوه لحد ما قال لهم إيه نحن من جيش إيه نحن من عير أبي سفيان. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال إذا صدقوكم تضربونهم وإذا كذبوكم تتركونهم. يعني أنتم تضربوهم عشان يقولوا اللي أنتم عايزينه خلاص، هم قالوا لكم الأول إحنا إيه من جيش مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم خدهم بقى هو استجوبهم بقى بنفسه وقال لهم من أين أنتم؟ قالوا من جيش مكة. قال كم عدة القوم؟ كم عدد القوم الأول؟ عددهم قد إيه؟ قالوا لا ندري، إحنا ساقة ما نعرفش. طب كم عدتهم؟ لا ندري. قال فكم يأكلون؟ قالوا إيه؟ 9 أو 10 من الإبل. فقال عدد القوم ما بين 900 إلى 1000، لأن الجمل بيأكل كم؟ 100 واحد. هم عارفين كده، العرب كانوا فاهمين الموضوع ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ فعدة القوم إذا من 900 إلى 1000. وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان استطلاع ايه او الاستكشاف او الاستخبارات التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم ايه لترى جيش مكة. ثم بعد ذلك ارسل ايضا سالهم النبي صلى الله عليه وسلم من من الاشراف قد خرجوا معهم؟ قال لهم مين اللي خرج في الجيش؟ اصل دي معلومات ايه بديهيه يعني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم هم بيقولوا احنا الساقة، طب العدد كام ما نعرفش، العده كام؟ قال لهم طب بياكلوا كام؟ انتوا الساقه بقى اللي بتاكلوا الناس. فقالوا ايه 9 أو 10 جمال. خلاص يبقى دي معلومه ايه اكيد، يبقى دول من 900 ل 1000. طب من ساده القوم؟ اكيد عارفينهم، هو ده عرب وعايشين في مكه عارفين الساده، مش ممكن يبقى ايه معاهم واحد زي ابو جهل مثلا مش عارفين، اكيد عارفين. فذكروا بقى الناس كلها، عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه والنضر بن الحارث واميه بن خلف و عقبة بن أبي معيط، عادوا يذكروا له بقى الايه الصناديد كلها. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وقال هذه مكة قد القت اليكم بافلاذ اكبده، يعني كل الكبرى بقى بتوع مكة والصناديد اللي احنا كنا بنتعذب منهم وبيضطهدونا جولكم لحد عندكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيحمسهم بقى جايين لكم لحد عندكم، شوفوا بقى تعملوا ايه. يبقى دي كانت استخبارات ايه جيش المدينة. مكة ايضا ارسلت استخبارات لتعلم عدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فأرسلوا رجل اسمه عمير بن وهب الجمحي، ده كان خبير عسكري من خبراء العرب وكان مع جيش مكة. فقالوا له اخرج كده شوف لنا ايه جيش المدينة ده عامل ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فخرج عمير وطاف بجيش المدينة، قعد يلف حوالين ايه الصحابة. فقال القوم ما بين 300 حوالي 300. ثم ضرب في الصحراء، قاعد يدور بقى ايه بعيد يشوف بقى في مدد، ناس قاعده بعيد في كمين في كذا ما لقاش اي حد خالص، قاعد يدور حواليهم يمين شمال ورا قدام هم 300 دول بس. فعاد الى مكه فزعا وقال البلايا تحمل المنايا، البلايا تحمل المنايا، البلايا اللي هي الحروب يعني، المنايا الموت، قال لهم المعركه اللي جايه دي موت، البلايا تحمل المنايا مواضح يثرب. المواضح اللي هي الجمال دي كان بيسمونها واضح عشان ايه بيجيبوا على الميه، بيقولوا على الميه مواضح يثرب تحمل الموت النافع. لهم اللي جايين لكم من يثرب دول موت. قال: قوم ليس لهم مدد ولا منعه الا سيوفه. 300 ولا لهم مدد وراهم ولا معهم حد يحميهم، كل واحد معاه سيفه. قال: قوم ليس لهم مدد ولا منع الا سيوفهم، والله لا يقتل منهم رجل حتى يقتل منا رجل، فان اصابوا منكم مثل اعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. لهم انتوا 1000 دول 314 ولا معهم منع ولا معهم اي حاجه، هم 314 معهم سيوفهم بس، خلاص معهمش حاجه يبكوا عليه. فايه اللي هيحصل؟ كل واحد هيتقتل، قبل ما هيتقتل هيكون قتل واحد. يبقى انتوا 1000 هيتقتل منكم 314 وهتنتصروا، بس هترجعوا ايه؟ خسرتوا ثلثكم، هتفرحوا بايه بقى؟ قال: فان اصابوا منكم اعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. قال لهم ارجعوا، هم 300 صحيح، بس اللي هيموت منهم هيقتل واحد قبل ما يموت، فنبقى خسرنا لو اتقتل منا 314. ده كان راي مين؟ عمير بن وهب الجمحي. فكان ايضا جه مجموعه كده في الاثناء دي وراحوا يشربوا من ايه؟ من بئر بدر. طبعا بئر بدر في قصه معروفه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعسكر عند بدر جه واحد اسمه الحباب بن المنذر، قصه يعني مختلفه بس صحيحه وتضعيفها. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ دي بدر وهنا العدوى القصوى اللي وراها جيش مكه، ودي العدوى الدنيا اللي عندها جيش المدينه. تمام؟ والبئر في النص. فجه النبي صلى الله عليه وسلم يعسكر، يحط العسكر يعني قبل الايه؟ ورا البئر يعني. فجه الحباب ابن المنذر وقرر يصلى: أهذا وحي أوحاه الله عز وجل إليك أم هي الحرب والرأي والخدعة؟ قال له: المكان ده وحي، خلاص ما نتكلمش، يبقى خلاص أكيد صح، ولا ده اجتهاد؟ قال له: لا، إيه ده الحرب والخدعة. قال: ليس هذا بمنزل يا رسول الله، ولكن ننزل أمام الايه؟ البئر، فنشرب ولا يشربون. يبقى احنا نزلنا قدام البير، يبقى البير عندنا احنا نعرف احنا نشرب ونسقي وكذا، وهم يبقوا ايه في الحر وفي الصحراء ما يعرفوش يشربوا، فايه يهن الجيش ويضعف من الموقع اللي هم نزلوا فيه. القصه مختلفه تصحيحها وتضعيفها بتاعت ايه الحباب بن المنذر ده. بغض النظر، الثابت ان كان البير قريب من المسلمين. فجي مجموعه من الكفار يريدون الماء، طبعا عطشانين في الصحراء وجايين من مكه مسافه طويله، الميه اللي معاهم بدات تنفد، فارادوا ان هم يسقوا من بئر بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوهم، سيبوهم لحد ما يوصلوا ايه؟ عند البئر. فلما وصلوا البئر امر النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بقتالهم، فقتلوا جميعا الا واحد اللي هو سيدنا حكيم بن حزام. وكان يوميذ مزله على الشرك. سيدنا حكيم بن حزام انتوا عارفين قصته، اتكلمنا عنه قبل كده، كان له قصه معانا ايه؟ هو قريب من السيده خديجه، وكان عمل ايه؟ اهدى لها سيدنا ابوه بقى سيدنا زيد. وسيدنا زيد يبقى حكيم بن حزام هو اللي اشترى مين؟ سيدنا زيد. وادى لمين؟ سيده خديجه وهبته لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ايه؟ وقعت لما خيره بين انه يفضل معاه او ابوه وعمه، اتكلمنا عنها قبل كده ايه؟ فاختاره فتبناه الرسول صلى الله عليه وسلم وسمي زيد بن محمد. تمام؟ فحكيم بن حزام كان على قرابه. فالمهم هو مش متعمده، بقدر الله ان هم ماتوا ما عدا مين؟ حكيم بن حزام. ولما بقى اسلم سيدنا حكيم بعد ذلك كان يقول: اذا اشتد في القسم، يعني لما يقسم بقى ويعني يبقى عايز ياكد القسم، قال: لا والذي انجاني يوم بدر. ليه؟ يعني يذكر من الله عز وجل عليه. كان هيموت كافر على الشرك محارب للنبي عليه الصلاه والسلام في بدر، فاذا به يموت صحابي من صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام. فاللي نجاه انه يبقى صحابي مين؟ الله سبحانه وتعالى. فكان يذكر هذه المنه والفضل، واذا اشتد في القسم قال: لا والذي انجاني يوم بدر. فده سيدنا حكيم بن حزام. سيدنا حكيم بن حزام بقى لما كل اللي معاه اتقتلوا رجع لمين؟ لقريش. وبرده مين؟ عمير بن وهب رجع لقريش. عمير قال لهم ايه؟ ان خلاص دول 300 وهيموتوا منكم وكذا، ارجعوا. حكيم بن حزام برده قام رجع قال لهم ايه؟ ارجعوا. بس حكيم بن حزام كان من الاشراف، فاراد ان هو ياخدها بايه؟ بمسلك ثاني يعني. فراح لمين؟ راح لعتبه ابن ربيعه. وعتبه ابن ربيعه ايضا من كبراء قريش. فراح لعتبه وقال له ايه؟ ان عمرو بن الحضرمي، فاكرين عمرو بن الحضرمي اتكلمنا عنه المره فاتت، ده اللي اتقتل في ايه؟ سريه نخله في الشهر الحرام، ونزل فيه قول الله تعالى ايه؟ يسالونك عن الشهر الحرام قتال، ده الواحد اللي اتقتل عمرو بن الحضرمي. فقال له عمرو بن الحضرمي ده حليف ليك، هو كان قريش كده عندها نظام زي الكفاله في السعوديه كده دلوقتي، ان ما حدش يدخل ايه قريش الا اذا كان من قبيله في قريش او حليف لواحد من ايه قريش. فكان عمرو بن الحضرمي ده مش ايه مش اصيل يعني، فكان حليف لمين؟ لعتبه بن ربيعه. قال له عمرو بن الحضرمي ده كان حليف لك، فادفع ديته، تحمل انت الديه ونرجع وخلاص بقى، يعني هو اللي بيننا وبينهم دلوقتي خلاص العير رجع نجت الحمد لله، يبقى بيننا ايه واحد بس اللي مقتول اللي هو مين؟ عمرو بن الحضرمي. ادفع الديه بتاعته لاهله ويضرب ما دخلك شر ونرجع. تمام. حكيم بن حزام حاول برضه انه ايه يرجع الجيش، فراح لعتبه بن ربيعه وقال له ايه تحمل ديه حليفك اللي هو عمرو بن الحضرمي ونعود بلا قتال. فخرج عتبه بن ربيعه واعلن بين الناس، قال لهم خلاص انا تحملت ديه عمرو بن الحضرمي والقوم سيقتلوا منا ونجت العير، فلا داعي للقتال، وهيا نعود ايه الى مكه سالمين. فطبعا ابو جهل اخذه العزه بالاسم وقال لا، انما قد افزعت ان رايت اصحاب محمد ياكلون بعيرا واحدا وفيهم ابو حذيفه ابنك. كان عتبه بن ربيعه له ابن اسمه ابو حذيفه، كان اسلم وهاجر الى النبي عليه الصلاه والسلام. فقالوا لا ده انت خايف على ابنك، انت عرفت ان ايه ان محمد واصحابه بياكلوا بعير واحد يعني 100 واحد او 300 واحد وفيهم ابنك، فانت خايف على ابنك فعايزنا نرجع عشان ابنك ما يتقتلش. اي شبهه وخلاص، المهم ايه يقول اي حاجه عشان يخليهم يكملوا، يعني بيطلع ان هو ايه بيشخصن الايه المساله، يعني هو بيقول له تعالى ارجع عشان مصلحه، يقول له لا ده ايه ده انت بتتكلم عشان مصلحه شخصيه، ده بتتكلم عشان ابنك، لا سيبك من الكلام ده. فقال له ايه انما علمت ان اصحاب محمد ياكلون بعيرا واحدا وفيهم ابو حذيفه ابنك وقد خشيت على ابنك، وايه وقام عامل برضه حيله زي اللي حكيم بن حزم عملها، قام رايح لمين؟ لعامر ابن الحضرمي اخو عمرو اللي اتقتل، كان معاهم في المعركه، وقال له ايه الحق اخوك ايه هيروح دمه هدر. فقام عامر بن الحضرمي قام طلع بين الناس وقعد يقول ايه وعمراه وعمراه، فايه فهيغ الناس وانطلق الناس الى المعركه. عايزين ولا لسه؟ ماشي. يبقى اذا اللي حصل دلوقتي اللي احنا وصلنا له ايه؟ ان خلاص عير قريش عند العدوى القصوى، والنبي صلى الله عليه وسلم عند العدوى الدنيا، وحصل ايه؟ ان هم ارادوا الرجوع بقى بعد ما حصل استكشاف عمير بن وهب، وحصل برضه قصه حكيم بن حزام اراد ان هو يثني قريش عن خوض المعركه، ولكن ابو جهل ايه؟ نفش سحره وايه؟ واستبد برايه واصر ايه؟ ان يخوضوا المعركه. فوصلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه والصحابة عند العدوة الدنيا، وأبو جهل ومن معه عند العدوة القصوى، و يعني فشلت كل محاولات إيه إثناء أبو جهل عن القتال، وخلاص استبد بالرأي وخلاص هينطلق للقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة وإيه استعدوا للقتال. باتوا ليلة بدر، فبات النبي صلى الله عليه وسلم مصليا داعيا طيلة الليل، حتى أنه كان يرفع يديه إلى السماء ويناشد الله عز وجل ما وعده، اللهم إن ينشدك وعدك، اللهم إن شئت لا تعبد بعد اليوم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو طيلة الليل، وكان يرفع يديه إلى السماء حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم. ده طبعا من إيه؟ خلد ذكر ذلك في القرآن، قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه الاستغاثة التي استغاثها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة الليل كانت من أهم أسباب النصر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب جميعا، أخذ الجيش، أخذ بالمشورة، قسم الألوية وقسم الكتائب وفعل كل شيء، وأخذ استخبارات وفعل كل الأسباب الدنيوية للنصر، ثم بعد ذلك ظل يستغيث طيلة الليل لله عز وجل. حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله إن الله عز وجل منزجك ما وعد، يعني الله سبحانه سينزج لك الوعد، خلاص سينجز سيحدث الموضوع منتهي من شفقته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو طيلة الليل ويبكي صلى الله عليه وسلم. أشار سعد بن معاذ، أنا مش عايز أدخل في المعركة عشان ما نحرقهاش، يعني عايزين نتوقف قبل المعركة. فسيدنا سعد بن معاذ أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له عريش، يعني قال خلاص إحنا نعمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عريش لوحده كده مقر القيادة، النبي صلى الله عليه وسلم يقود فيه المعركة ويصدر أوامره من خلال هذا العريش، يكون في خلف الجيش بحيث يكون في مأمن. فبنوا للنبي صلى الله عليه وسلم عريش في نهاية الجيش، جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يراقب المعركة ويصدر الأوامر، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصف الجيش. طبعا المبدأ العسكري بقى نقول أولا هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا وطلب المدد من الله وطلب النصر من الله، ده الأسباب الغيبية والإلهية اللي من عند الله عز وجل. ثم أخذ بالأسباب بقى على الأرض قبل المعركة، اتكلمنا على التنظيم والكلام ده كله، لا أثناء المعركة بقى كان في مبدأ عسكري، ودي يعني من اللطائف الجميلة اللي هنحاول إن احنا نذكرها كل معركة وجدتها في بعض كتب السيرة، اللي هو يعني بدأ يحلل المعارك تحليل عسكري، فجاب كل معركة وبدأ يفسرها تفسير عسكري، إيه كان السبب هنا. فقال ده بعض المحللين، يعني قال إن كان القوة الضاربة في معركة بدر هي اعتماد على مبدأ، إيه هو المبدأ ده؟ أن القوة القليلة المنظمة تهزم القوة الكثيرة المبعثرة، دي كانت المبدأ العسكري اللي هتؤسس عليه حرب أو غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم صف الصفوف ونظم الصحابة تنظيم دقيق شامل بحيث ان هم قوة قليلة لكن منظمة، لما يخشوا على جيش مكة رغم ان هم كتير بس قوة مبعثرة سيهزموهم، وهنشوف الكلام ده ان شاء الله في اللقاء القادم كيف حدث. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وصف الصفوف، وزي ما احنا قلنا قسم المعركة لميمنة عليها الزبير بن العوام وميسرة عليها المقداد وقلب في كتيبة المهاجرين عليهم علي بن أبي طالب، والأنصار عليهم سعد بن معاذ، والساقة عليهم قيس بن أبي صعصعة، وأعطى اللواء لمصعب بن عمير رضي الله عنه. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على القتال فقال والذي نفسي بيده لا يلقاهم اليوم رجل صادقا مخلصا فيموت إلا ويدخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم هيموت في هذا القتال سيدخل الجنة. فقال عمير بن الحمام بخن بخن يا رسول الله، يعني بخن دي كلمة استحسان يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك، انت بتقول لي بخن بخن؟ قال اريد ان اكون من اهلها، نفسي اهل من اهل هذه الجنة. وكان يأكل تمرات، كان واقف في طبعا كانوا واقفين في رمضان، غزوة في رمضان وكانوا صايمين، فكان يتقوى بتمرات. فقال له فقال والله لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، وألقى التمرات وخرج للقتال. طبعا يعني كان موقف عظيم يعني، و يعني شايف ان احنا نتوقف بقى عند هذا القدر عشان ما ندخلش في المعركة ونحرقها، ان شاء الله نبدأ القتال وكيف بدأ ان شاء الله في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام كثيرا، والحمد لله رب العالمين.